أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا أن الأدلة السمعية تدل دلالة واضحة على وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب طاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة في هذا الباب من القرآن والسنة تم ذكر بعضها، ويأتي الكلام كما أسلفنا في مسألة، ألا وهي: ماذا لو أن رجلا عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ماذا لو أن رجلا عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال المصنف: من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، الخطاب في الآية كما قال الطبري وغيره للمشركين إبان بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختلف أهل التفسير، فمن قائل أن المراد مشركو العرب أو المشركون عام، هذا القول الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل التفسير، والصحيح أن الآية تشمل كل المشركين في هذه الآية: إنا أرسلنا إليكم يا مشرك العرب ويا مشركي العالم ويا من خلقتم في هذا العالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأمة خاصة وإلى الناس عامة. إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شاهدا عليكم أي يشهد على أعمالكم، فيشهد على أهل الإيمان بإيمانهم وعلى أهل الكفر بكفرهم. ثم استدل فقال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فلما عصى فرعون نبيه أخذناه أخذا وبيلا، والوبيل هو الثقيل الشديد، أي الله تعالى أخذ فرعون أخذا شديدا. فالآية فيها تهديد بالعقاب للمشركين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع بفرعون ومن حذا حذ فرعون، حيث مثل بآل فرعون لعلتين: العلة الأولى لشهرة خبر آل فرعون عند المشركين زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلة الثانية لأن فرعون كان كبيرا وكان عتوه ظاهرا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يضرب به المثل، لأنه تجبر وتكبر وأعلن الألوهية له من دون الله تبارك وتعالى، كما سطر القرآن قال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فهذا كله فيه الدلالة على أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإن مآله إلى النار. هذه مسألة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار.
هذه المسألة فيها التفصيل. أجمع أهل السنة والأثر أن عصاة الموحدين في النار، وأن أصحاب الطاعات والخير في الجنة، وهذا إجماع مجمل منهم، نقله الطبري في تفسيره وعقيدته. ولنعلم أن دخول الطائعين للجنة على نوعين: الأول دخول من أول وهلة كسبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب، فهؤلاء يدخلون دخولا أوليا. الثاني دخول الباقين بعذاب، أي بعذاب مسبق، وهؤلاء على نوعين: أهل كفر، أهل معصية، إلا أن معاصيهم لم تصل إلى درجات الكبائر. النوع الثاني من وقعوا وتلبسوا ببعض الكبائر. أما أهل الكفر فلا يدخلون الجنة تماما إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى من كفرهم. طرحت هذه المسألة، إذن الكافر لا يدخل الجنة تماما خالدين فيها أبدا، فكلمة خالدين فيها أبدا لا تطلق في السياق إلا على الكافر الذي لا يدخل الجنة، أما خالدين فيها يمكن أن يكون ذلك لعصاة الموحدين. طرحت هذه المسألة، جميل. المسألة الثانية، لو أن رجلا أنكر سنة رسول الله، نقول إن كان قد أنكر السنة مقلدا للجهلة فهو على خطر عظيم في دينه، أما إن كان عالما عامدا فاهما عاقلا لما يقول فقد كفر. طرحت، ومن أهل العلم من سوى في ذلك، من أنكر سنة واحدة أو حديثا واحدا، ومن أنكر السنة كلها. وأرجو مراجعة حجية السنة، وهو مبحث قيم جدا في هذا الباب للشيخ عبد الغني عبد الخالق، وقد طبع هذا الكتاب بدار الوفاء، وهناك أيضا رسالة جميلة في هذا الباب يقال له دفاع عن السنة، دفاع عن السنة للشيخ أبي شهبة، طبعت مكتبة السنة. ومن أجمل ما طبع في العام المنصرم الماضي، عام 340 للهجرة، رسالة طبعتها وزارة الأوقاف المصرية للشيخ عبد العظيم المطعني ضمن سلسلة قضايا إسلامية يقال لها الرد على 30 شبهة حول السنة النبوية، من أروع ما كتب، وفيها ردود تعتبر كالصواعق المحرقة لهؤلاء الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة أو تفصيلا. فننصح بمراجعة هذه المباحث. ونختم بكلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في الصفحة 69، قال: وقد قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة رسوله، فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقرن معصيته بمعصيته، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقرن مبايعة رسوله بمبايعته جل وعلا فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهذا فيه الدلالة على عظم شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف: المسألة الثانية الشرك. قال المصنف: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ابتداء بعد أن قرر المصنف التوحيد وبين رحمه الله تعالى بيانا شافيا لتوحيد الربوبية وألمح إلى توحيد العبادة في لفظته ولم يتركنا هملا، وبين قيمة الرسالة وأن الرسالة مصلحة للزمان والمكان، بين خطرا يذهب بالتوحيد وهو الشرك. قوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، هناك مصدر مؤول مستتر وهو قولهم إن الله لا يرضى أن يشرك معه أي شرك، للدلالة على نوعي الشرك الأصغر والأكبر في عبادته، لا ملك مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والأصل أن الشرك طارئ على العبد، لأن كل مولود يولد على الفطرة، ومن ثم فإن الأصل في الإنسان أنه مفطور على توحيد الله تعالى، والشرك طارئ عليه. فإذا أشرك الإنسان لم يستطع أن يشرك معه غيره، معه أي أحد، أن يشرك بالله إنسان أو الحيوان أو الجمادات أو سائر الكائنات، فإذا وقع في العبادات سمي شركا. فلا يجوز أن نشرك مع الله تبارك وتعالى أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. سريعا، الملك المقرب أعظمهم جبرائيل، الصنف الثاني النبي المرسل. هل هناك فارق بين النبي والرسول؟ الجمهور على التفريق بينهما، خلافا لمن قال أنه لا فارق بين النبي والرسول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات: النبي هو ما نبئ بالوحي وأنبأ غيره لما أنبئ به. النبي هو ما أنبئ بالوحي وأنبأ غيره لما أنبئ به، بينما الرسول هو منبئ لغيره ولكن بشرع جديد. والرسول بهذا التعريف هو أخص من النبي، والنبي يأتي مؤكدا لشرعة سابقة بخلاف الرسول، لأنه يأتي بشرع جديد قد يكون فيه ناسخ لماذا؟ للشرائع السالفة. ثم استدل بالدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولنا وقفة مع هذا الدليل، ولكن لننظر سريعا إلى شرح الشارح. قال: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا هو توحيد الإلهية. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه أكبر مصيبة ترتكب على وجه الأرض في كل زمان ومكان، إنها مصيبة وكبيرة الشرك بالله جل وعلا. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل، كما أن التوحيد أعدل العدل. ولذا فإن الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب ويغفر أي كبيرة مهما كانت إلا الشرك، فلا يغفره الله تعالى أبدا إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة الإيمان، ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به وآمن برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن يبقى هذا الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، فقال جل وعلا في حكم حاسم واضح لا التباس فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه آيات واضحة حاسمة، فالله سبحانه لا يرضى أبدا لعباده الكفر، ولا يقبل منهم أبدا هذه الكبيرة وهذه المعصية الخطيرة. قال جل وعلا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالعبادة حق لله على عباده. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن كل هذا يدل على أنه لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله عز وجل. وكذلك حذر الله عز وجل فيما سلف من الآيات، حذر الله تعالى من الشرك كبيره وصغيره. وفي السنة النبوية ما يدل على خطورة الشرك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت لتف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. فلا يجوز أن يشرك مع الله تعالى غيره، فهو وحده المستحق لجميع أنواع العبادة، فلا تصرف العبادة لملك من الملائكة ولو كان من المقربين كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ولا لنبي مرسل ولو كان أشرف الرسل وأكرمهم على الله وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالتالي من باب أولى يبقى لا تصرف لا لولي ولا لمقبور ولا لعبد من عباد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك نقول لهؤلاء الذين يصرفون العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله بحجة أنهم يحبون الأولياء، ويستدلون علينا بعموم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسمع هذا الكلام وهذا الاستدلال ليس في محله لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما يقول شيخ الإسلام: ما من مبتدع يقول بدعة إلا وفي الدليل ما يدل على مناقضة هذا القول لهذا الكلام. الصحيح أن الإيمان والتقوى عملان قلبيان لا يعلمهما إلا الله، وعلى ذلك فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، علمه من علمه وجهله من جهله، ظهرت على يديه كرامة أو لم تظهر. فهذا الولي هو كبقية البشر، هو كبقية البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لها: أعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فتدلك على أنه لا ينبغي أبدا أن تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لمن لغير الله. قسم العلماء سريعا الشرك إلى نوعين: شرك أكبر وهو الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا، وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون للمقبورين من دون الله عز وجل وقعوا في الشرك الأكبر. والواقع في الشرك الأكبر عياذا بالله تبارك وتعالى لا ينفعه أن يتقرب إلى الله ولا أن يتزلف إلى الله، لا بصلاة ولا بصيام. فخذ بالك، لأن من تلبس بالشرك لا سيما إذا كان شركا أكبر، إن كان شركا أكبر نقض العمل، إن كان شركا أصغر أنقص من الأجر اقترحت. يبقى إما أن يكون ناقص وإما أن يكون ناقض، ناقص إن وقع في الشرك الأكبر، ناقص إن وقع في الشرك الأصغر. فهذه مسألة مهمة جدا. لهذا يجب عليك أن تحذر شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات. شرك الربوبية أن تعتقد أن هناك إله يرزقك ويخلقك ويحييك ويميتك، أو أن لهذا الكون أقطابا وأبدالا يتصرفون فيه ويدبرون الأمر فيه، فهذا كله من شرك الربوبية. طيب، شرك الألوهية أن تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرك الأسماء والصفات أن تنفي عن الله عز وجل ما يجب أن تثبته، أو أن تثبت له سبحانه ما يجب أن تنفيه. فلو أن رجلا أثبت لله عز وجل ما لا يليق كالسنة والنوم وأنه المهندس الكبير لهذا الكون إلى غير ذلك مما يقال، كل هذا لا يجوز. أخذ بالك، ونفى عن الله تبارك وتعالى ما يجب أن يثبت، فنفى عنه أسماء وصفات، نفى عنه أنه هو العزيز وأنه هو العظيم وأنه هو الحكيم، يكون مكذبا للقرآن. أو نفى عنه بعض الصفات، نفى عنه الاستواء، نفى عنه الكلام، نفى عنه النزول، نفى أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، لكان كل هذا دالا على أنه قد وقع في الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طبعا الأدلة في هذا الباب كثيرة، ولعلنا قبل ذلك يعني بفضل الله تبارك وتعالى قد بينا شيئا من التفصيل في هذا عند التعليق على رسالة حقيقة التوحيد. الشرك الأصغر وهو الرياء، والضابط الصحيح لهذه الكلمة: الشرك الأصغر هو يسير الرياء، لأن كثيره داخل في الشرك الأكبر. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله جل وعلا لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. تعريف الرياء: قال أهل اللغة: رأيت الرجل مراءة ورياء، أريته على خلاف ما أنا عليه. قال الجرجاني: الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه، نسأل الله السلام. فهناك المرائي وهو العامل للعمل، وهناك المراء وهم الناس الذين يريد عندهم الشهرة والوجاهة والسمعة، وهناك الرياء وهو العمل ذاته. يبقى هذه القسمة من ثلاث: مرائي ورياء ومراء، نسأل الله السلامة عليهم. والرياء محبط للأعمال، الرياء محبط للأعمال، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف ترائي من أنت على يقين مطلق أن قلبه بيد من عصيت، فأنت ترائي الخلق وأنت تعلم أن قلوبهم بيد الله جل وعلا، فلم الرياء؟ صلى الله السلامة والعافية. ثم يقول: واعلم أن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يعني إذا قصد العبد بقوله أو بفعله الرياء والشهرة والسمعة يعاقبه الله تبارك وتعالى، إن لم يتب إليه بنقيض القصد فيظهر الله جل وعلا سريرته بين الناس، ويجعل الله تعالى سره علانية. أولم تسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث جندب العلقي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي أن الله جل وعلا يجعل سره علانية، ويظهر الله تبارك وتعالى نيته الفاسدة الخبيثة للناس إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه جل وعلا. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا إن لم يتب صاحب هذا العمل الملوث وصاحب هذه النية الخبيثة إلى الله جل وعلا. أسأل الله يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. طبعا شيخنا توسع في هذا الباب، قال ما يتوهم أنه من الرياء وليس منه. وهنا مسألة يطرح سؤالها كثير من طلاب العلم، ألا وهي: قد أعمل العمل وأنا لا أريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكني حينما أسمع الثناء الحسن من الناس فأشعر بشيء من السعادة وأشعر بشيء من الفرح، فأخشى أن أكون قد وقعت في الرياء، وأقول ليس هذا من الرياء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. معي يا أخوان؟ إذا هذا ليس داخلا في الرياء. فلا تشرك بالله تبارك وتعالى ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. يقول الشيخ صالح السحيمي في هذا، قال: فلا ندعو غير الله، خلافا لمن يزعم أن من ضروريات مذهبه أن للأئمة درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبيا مرسل. وهل بعد هذا الكلام من كفر؟ يقصد بذلك الروافض، الشيعة الروافض الذين يعتقدون أن لهم أئمة معصومين، وأن هؤلاء مقدمون، وأن هؤلاء مقدمون والعياذ بالله على الأنبياء والمرسلين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم استدل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باستدلال، قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن الواو هنا واو تعليلية وقيل استئنافية لما سبق من الكلام. المساجد لله، إضافة المساجد لله إنما هي على جهة التخصيص، وأهل العلم قالوا إنما أضيفت الهاء في قول الله لله للدلالة على أن العبادة في هذه المساجد لا تصلح إلا أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى، فيمنع غير ذلك من باب الأولى. يعني أي إنسان لا يجوز له أن يصرف أي عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله عز وجل. وقد ذكر كثير من أهل التفسير أن قوله فلا تدعوا أي لا تعبدوا، لا تعبدوا، فاستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العباد. طبعا فلا تدعوا مع الله أحدا جاءت نكرة في سياق النهي لتفيد العموم، وأنتم تعرفون أن هناك قاعدة في أصول التفسير أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو الاستفهام أو الاستفهام الاستنكاري فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. وهناك لطيفة في هذه الآية أشار إليها الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي ومن أشهر شراح كتب الاعتقاد، قال: لماذا الاستدلال بهذه الآية؟ فأجاب قال: لأن هذه الآية فيها بيان لما يفعله الناس، فالناس يدخلون المساجد ولا يفعلون في هذه المساجد إلا شيء: الأول عبادة الله، الثاني سؤال الله تعالى بكل أنواع الدعاء، وكأن المراد أخلص العبادة والدعاء لله تعالى في المسجد وفي غير المسجد وفي حياتك كلها. اتضحت؟ وهذه لطيفة جميلة وإشارة جميلة من الشيخ جزاه الله خير الجزاء. المسألة الأخيرة التي بها ختام مجلسنا اليوم: عدم موالاة من حاد الله ورسوله. قال المصنف: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعد الكلام على التوحيد والتحذير من الشرك قال المصنف وأشار إلى قضية من كبريات قضايا الاعتقاد ألا وهي قضايا الولاء والبر. وقول المصنف من كما بينا من أبلغ ألفاظ العموم، أي أن أي إنسان مسلم أطاع الرسول ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا يجوز له أن يحاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. طيب ما معنى الموالاة؟ الموالاة هي المحبة والنصرة، والمولى هو المحب والناصر والتابع، ماشي. وعلى ذلك فإن بعض إخواننا الذين ينكرون ويشتدون في النكير للفظة مولاكم يقول لك يا مولانا، فيقول لك المولى هو الله. هذا الكلام فيه نظر، لأن المولى مشترك لفظي، فالمولى يطلق على السيد ويطلق على العبد ويطلق على الله ويطلق على الحبيب والناصر. طرحت. والولي هو الصديق والنصير، فالولاء هو التقرب وإظهار الود بالقول والفعل والنية سواء كان لأهل الإيمان أو لأهل الكفر وهو محرم. أما البراء فهو التنزه والتباعد والخلاص. يبقى الولاء إظهار الحب والود والتناصر والرحمة لمن؟ لأهل الملة. والبراء البغض والنفور والتباعد والتنزه لأهل الكفر، ماشي. ولا يستقيم دين العبد إلا إذا حقق الولاء والبراء. والله يا ريت نحفظ هذه القاعدة: لا يستقيم دين العبد إلا إذا حقق الولاء والبراء. وبهذا يرد على القائلين بزمالة الأديان وعلى احترام الآخر، ونحن لا ننكر أن ديننا يأمرنا باحترام الآخر، ولكن هؤلاء العلمانيين الذين يجتهدون غاية الاجتهاد في إزالة كل الفوارق العقدية بيننا وبين أهل الكفر، هذا ما لا يجوز في ديننا، لأننا في ديننا لنا عقائد ثابتة لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نخرج عنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى آخر الآيات. وكذلك السنة النبوية نكتفي فيها بما رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وصححه شيخنا الألباني عن جرير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، استدل هنا المصنف بقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. طبعا لا تجد قوما جاءت نكرة في سياق النفي، أي أي قوم سواء كانوا من المعروفين لديك أو من غير المعروفين، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب من الكتب، من الكتب، وهو الجمع على وجه الصحة، أي جمع الله في قلوبهم الإيمان ليكون راسخا وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم في إثبات لصفة الرضا أن الله عز وجل يرضى. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فعلى ذلك لا يجوز للإنسان أن يتولى أصوله جميعا، يعني لو أنا مسلم وأبوي وجدي وإعمامي وإخواني كفار هل يجوز أن أحبهم؟ والجواب لا. فلا يجوز للإنسان أن يتولى أصوله جميعا كالوالد والجد وإن علا، ولا يجوز للإنسان أن يتولى الفروع أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزل، ولا يجوز للإنسان أن يتولى الأعوان كالإخوة الأشقاء إن كانوا مشركين. سبحان الله، حتى ولو كانوا عشيرة الإنسان. نعم، والعشيرة هي التي يتكثر بها الإنسان أمام غيره، فلا يجوز له أن يحب هؤلاء ولا أن يواليهم. ياخد بالك أنت إزاي؟ سبحان الله. طبعا مسألة دي صعبة جدا، مسألة دي صعبة جدا وصعبة تحقيق، فسبحان الله رب العرش العظيم. عشان كده الإمام الألوسي قال: قدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف، وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بهم لكونهم أكباد وثلث بالإخوان لأنهم الناصرون له، وختم بالعشيرة لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان غالبا. طيب، ما حكم من والى غير المسلم؟ عندنا قول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ياخد بالك، نجد كلام جميل في هذه الآية، ونجد تعليقا بديعا من أهل العلم على هذه الآية، لا سيما في قول الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وفي قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نجد بقى تفصيل جميل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جارع مجموع الفتاوى، وأظن أن ابنه أو يعني من أحفاده الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، ذرية بعضها من بعض، واخد بالك. يقول: من والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان كما في النصوص. كذلك من ترك موالاة الإيمان فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان، ولا يلزم من نفيه نفيه بالكلية. كم مرة؟ لآخر مرة، حكاية الإعادة دي لن تحدث عشان احنا عايزين نخلص، فاللي يسمع يسمع. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي: قال: من والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان كما في النصوص. كذلك من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان، ولا يلزم من نفيه نفيه بالكلية. الكلمة ده هي استوقفتني: ولا يلزم من نفيه نفيه بالكلية. إذن هو لا يكفر. فوجدت تعليقا بديعا يبين بقى يعني ما أغلق في هذه المسألة، وهو للشيخ صالح آل الشيخ. قال: لا بد لطالب العلم أن يفرق بين الموالاة والتولي. فالموالاة للكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وضابط الموالاة محبة الكفار لأجل الدنيا. أما التولي فهو محبة الشرك وأهله ومحبة الكفر ونصرته على الإسلام، فهذا كفر أكبر. يبقى التولي بنص القرآن: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يبقى ده كافر، بخلاف الموالاة. رأيتم هذا الضابط؟ طب ضابط الموالاة والتولي إيه؟ أنه قد يظهر موالاة أهل الكفر تقليدا يا أخي، متابعة منه لهم في أمور دنياهم. أخذت هذا الضبط؟ ولكن هذا الرجل لا يحب انتصار الكفار ولا يحب انتصار الكفر، فبالتالي يبقى في فارق بين الموالي والمتولي. كده اتضح الفرق ولا لسه؟ عشان كده يصعب عليك ان تحكم ان فلانا تولى، صح؟ يقول لك فلان فلان الفلان هذا كافر، ليه؟ لانه قد فعل كذا وكذا، صح؟ دي افعال كفر، بس لازم من استيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع، خلي بال. عشان كده يا اخواني ارجو ان نضبط هذه الالفاظ ضبطا علميا حتى لا نستخدم كل لفظ في غير موطنه، لا سيما بالعاطفه. يقول لك الحاكم الفلاني ده يعتبر كافر، والله يقول ومن يتولهم منكم فانه منهم. لا لا طبعا، لان انت الوقت لو اسقطت عليه عينا الحكم بالتكفير لابد وان تكون متاكدا من استيفائه للشروط، ولابد وان تكون متاكدا ان العوارض الاهليه منتفيه عنه، وده مش هيجي الا باقامه الحج، فانت لا اقمت ولا شيوخك اقاموا، خلي بالكم النقطه دي. يبقى لا انت اقمت ولا شيوخك اقاموا، وانا متاكد ان عند هذا الرجل من العوارض الاهليه اي من الموانع التي تمنع من اسقاط الحكم الله به عليه، يبقى النهارده يصعب عليك ان تحكم على هذا المعين بالكفر، انما تقول الفعل فعل كفر. وهي دي اللي احنا عايزين نتعلمها، ان نفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. ان انا اقول الفعل فعل كفر انما الفاعل لا يكفر الا اذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. اخدتوا بالكم ولا لسه؟ النهارده عندنا قاعده اصوليه أن الرجل إذا أتى ناقضا من نواقض الإيمان فقد كفر، صح؟ طب هذا الرجل قال هذا القول أو فعل هذا الفعل وهو جاهل أو هو مقلد، واحد مثلا ذبح لغير الله، لأن الأعراب في بلدهم إن هم بإيه بيروحوا للبدو والكلام ده ويذبحوا لغير الله، نطلق عليه أنه مشرك شرك أكبر، بس احنا متفقين ان الفعل شرك اكبر، ولكن الفاعل لا يحصل هذه اللفظة الا اذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع، ان يكون عالما، ان يكون عاقلا، ان يكون قادرا ان يفعل ذلك غير مكره ولا مضطر ولا مجنون ولا سفيه. طرحت هذه المسائل، وهذا من رحمة أهل السنة والجماعة بالخلق أنهم لا يطلقون ألسنتهم بالتكفير والتبديع والتفسيق لأي أحد إن صدر منه قول الكفر أو فعل الكفر. اطرحت ده بقى يخليك تبقى رجل ضابط للمصطلحات، دراسة العقيدة بمثل هذا يجعلك ضابطا للمصطلحات، مش أي حد يستفزك تؤمن سيئ تستفز. يقول لك بقى الراجل اللي يعمل كذا 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 في شعبه ده مسلم ده كافر، هذا الكلام نسمعه. طيب لو قلنا انه كافر هل اقيمت عليه الحجة؟ هل تأكدنا من سلامة فهمه للحجة؟ هل استوفى هذا المعين الذي حكمت عليه بالكفر الشروط؟ هل انتفت عنه الموانع؟ شفت بقى الموضوع صعب ازاي؟ علشان كده لا يتكلم في مسائل الاسماء والاحكام والايمان والكفر الا من كان عالما راسخا في العلم، اما طلاب العلم والشباب لا يتكلمون في هذه الابواب. لماذا؟ لانها ابواب علمية دقيقة لا ينبغي ان يتكلم فيها ولا ان يخوض فيها الا من رسخت قدمه، لأن الحكم ده أنت مسؤول بنادى الله عنه. النهارده لما أقول كافر هيترتب على هذه الكلمة إيه؟ أحكام، صح ولا لأ؟ لما أقول إنه كافر خرج من ملة الإسلام، واحد، اثنين، جميل، يبقى كده حلال الدم والمال والعرض. وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويفسخ العقد بينه وبين زوجه، صح ولا لا؟ ولا ينسب الأولاد، لا ده قصة كبير. وطبعا لا يرث ولا يورث، مفيش خلاف في كده. كل ده من جراء إطلاق لفظ التكفير. معايا إخواني؟ فلا بد وأن ننتبه إلى هذا الباب، فلا نطلق أحكام التبديع أو التفسيق أو التكفير بغير ضابط شرعي. أرجو أن نتنبه إلى هذه المسألة. طبعا المظهر الأخير أو الكلام الأخير في هذا الباب قول المصنف: ومظاهر موالاة الكفار كثيرة، منها الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة، يقصد مذاهبهم الفكرية والعقدية. الثاني التشبه بهم وبعاداتهم، نفس البناطيل الضيقة، البضيهات الضيقة، خلين بالكم يا أخوانا، أخد بال حضرتك أنت إزاي، الأنصيلات، الحظاظات، فتحة الصدر، أكل اللبان، حلقة الكابوريا، كل هذا ما هو ده التشبه به في العادات والأخلاق الأوروبية، الجلسات اللي أنتوا بتشوفوها في الجامعة، أخد بالك، أعياد الفالنتاين إلى غير هذا، والتقاليد، كل هذا لا يجوز، وكل واحدة لها حكمها. فالتشبه بهم في الأخلاق غير التشبه بهم في العقائد، غير التشبه بهم في الزي، كل مسألة لها حكمها، لأن الذي تشبه بهم معجب به. دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منه. يزداد الإثم مثلا إذا لبس الولد لباسا قصيرا يكون حاشرا عن عورته المغلظة، أو يكون لابسا للصليب، أو يكون لابسا للمنهي عنه من الثياب المعصفر والحرير، كل هذا لا يجوز. من مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم والثقة بهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا. أيضا من مظاهر موالاة الكفار معاونتهم ومناصرتهم على المسلمين ومشاركتهم في أعيادهم بإعانتهم، إما بالحضور أو التهنئة أو ما شابه ذلك. أيضا من مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم والسفر إلى بلادهم من غير ضرورة كالتعلم أو العلاج أو الدعوة. الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المجموع الثمين يقول في المجلد الأول: لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا بإحدى ثلاث: أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، وأن يكون عندك دين تدفع به الشهوات، وأن تكون محتاجا إلى ذلك. أيضا من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم وعلى من مات منهم. من مظاهر موالاة الكفار استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها. وأيضا من مظاهر موالاة الكفار مجاملتهم ومداهنتهم في الدين إلى غير ذلك. ومن أراد المزيد فليراجع كتاب الولاء والبراء في الإسلام للشيخ القحطاني. وبهذا نكون قد أتممنا مجلسنا الرابع بحمد الله تبارك وتعالى، وفي يوم السبت المقبل بعد صلاة المغرب نبدأ قراءة مجلسنا الخامس إن شاء الله تعالى من أول الباب الثالث مفهوم العبادة، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة والسداد والرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.